كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذا البرنامج الطيب المبارك أهل الذكر. صلى الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون الذكر فيتبعون أحسنه. وحتى يعني ننتظر سماع أسئلة الإخوة المشاهدين الأفاضل نستمع. طيب نسمع هذا السؤال، تفضل. سؤال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نعم.
ايوه شيخ الله يبارك في عمرك، عندي سؤال الله يكرمك.
اتفضلي.
كنت بصلي الفرض انا من الفروض، وبعد ما بصلي مثلا بقعد اسبح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر.
نعم.
وبعدين اكمل المئة بلا اله الا الله.
نعم.
بس ببدا بالاستغفار الاول.
نعم.
يعني انا ببدا بالاستغفار الاول، فبزيد بقى بعد ما اقول الحاجات دي، فبزيد بقى مثلا ايه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، يعني عدد صوابعي.
نعم.
ونفس الحكايه بقولها، بس بقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وعلى والدي والمؤمنين. هل يجوز كده ولا كده انا يعني عملت بدعه؟
اولا هو بالنسبه لنقولك تبدا بالاستغفار، فهذه السنه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أنه كان إذا انتهى من الاستغفار وقبل أن ينصرف كان يقول ثلاث مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك نقول بعد التسبيحة نقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، كل هذه أحاديث صحيحة وردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك نقول التسبيحات، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، نكتب المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هناك أدعية وردت طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذكار يعني أخرى، لكن إذا الإنسان اكتفى بهذا خيرا. أما أن نخص الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه التشهدات أو بعد هذه الأذكار لم يرد في ذلك حديث، إنما إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الصلاة في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا انتهيت وأردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقية اليوم خلاص، لكن لا تربطي صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تربطي هذا بأذكار الصلاة، لكن في أي وقت متسع في طول النهار يعني إذا انتهيت وأردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يكون ديت لها علاقة بختام الصلاة فلا بأس بذلك، والحمد لله يعني الوقت طويل نصلي فيه على النبي عليه السلام، وهذا من الأعمال الصالحة التي ينبغي الإنسان أن يعني يحافظ عليها، قصرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك. الحمد لله.
معايا عيل بالنسبة أن أعمل له عيد ميلاد، حرام ولا حلال؟
ابنك يعني؟ هو السنة نعمل حاجة اسمها العقيقة. العقيقة دي يوم السابع، إذا كان اليوم ده عدى يعني بعد الآن هو أكثر من كده ما فيش مشكلة برضك. إن السنة في ذلك إنك أنت تذبح له، إذا كان ولد تذبح له شاتين يعني خروفين أو معزتين، سواء كنا ذكور أو إناث. وإذا كان بنت بتذبح لها خروف واحد، يعني شاة واحدة. برضك سواء خروف او معز. هذه السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما اعياد الميلاد والسبوع والحاجات اللي بيعملها الناس هذه في أشياء مستوردة علينا، لكن إحنا نلتزم بالسنة. أولا يعني يبقى أحيينا السنة، وثانيا أخذنا على ذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. يقول الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عاوز رقم حضرتك وأعرف الوقت المناسب اللي أتصل بحضرتك بيه أنت.
الرقم تقديم الكنترول إن شاء الله، والوقت يعني أنا ماليش وقت معين، التليفون بتاعي مفتوح طول النهار، بس أحيانا إذا كنت مشغول ما بردش يعني، لكن في أي وقت إن شاء الله مسموح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يحفظكم، بارك الله فيك. الحمد لله. الله يحفظك.
الله يبارك فيك. بالنسبه لصلاه الوتر كده، لو تاخر، لو الواحد لو اخرها كده وجدت صلاتها في اذان الفجر كده او بعد الفجر.
لا، صلاه الوتر ينتهي وقتها بالفجر، لكن الانسان اذا يعني هو ناوي يصليها اخر الليل وبعدين ذهب عنه النوم او وجع او كده ما قدرش يقوم، يبقى يصليها بعد ما تطلع الشمس، ولكن يزيد اليها ركعه. يعني اذا كان بيصلي ثلاثه يخليهم اربعه، اذا كان بيصلي واحده يخليهم اثنين، اذا كان بيصلي 11 يبقى يخليهم 12. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان اذا فاته شيء من صلاه الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل 11 ركعه من مرض او وجع او نحو ذلك، صلاها بالنهار 12 ركعه. والانسان لا يتعمد تأخير صلاة، يعني ترك صلاة الوتر، لا يتعمد ذلك، لكن دي بتبقى غصب عنه. لكن إذا كان الإنسان يخاف على نفسه إن هو ما بيقومش آخر الليل، خاصة في الأيام مثلا الصيف بتبقى الليل قصير، أو الإنسان إذا كان نومه تقيل ولا حاجة، يبقى الأفضل إن يصلي الوتر قبل ما ينام. كما قال أبو هريرة، أوصاني خليلي بثلاث، ركعتي الضحى وبالصيام ثلاثة أيام. وبالمناسبة إحنا النهاردة 13، النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ايام 13 14 15، ويصوم ثلاث ايام من كل شهر، وان اوتر قبل ان انام. لكن مع ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني الافضل ان نؤخر صلاه الوتر لاخر الليل، اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا. فالجمع بين هذا، اذا كان الانسان يعني يشق عليه او يخشى ان يفوته الوتر يصليه قبل ما ينام، اذا كان هو عنده يعني مطمئن إلى نفسه أو الليل طويل ويقوم بالليل، يبقى الأفضل أن يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. أين سؤالك؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، تفضلوا. السؤال.
سؤال؟
أي. فين السؤال؟
أسأل بس كيف أرقي ابني بس أحميه من العين يعني.
كيف ترقي ابنك؟ خيرا إن شاء الله تعالى. الرقية الشرعية تقوم بآيات القرآن الكريم وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز الرقية بالأدعية الصالحة. وأفضل ذلك أنك تضع يدك على ابنك وتقرأ سورة الفاتحة، فإنها رقية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ آية الكرسي، وتقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وإن كنت تحفظين شيء من الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كقول أعيذك بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فهذا خير ترقي بمثل هذا الدعاء. إن كنت لا تحفظي هذا، حاول تحفظيه، إذا يصعب عليك ذلك فأنت أعيذيه بالله بما تستطيعين أن تعيذيه بالله منه. فإن الرقية طالما أن ما في الشرك في الكلام، فإن الرقية نافعة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك عايز اسال سؤال.
اتفضل.
دلوقتي انا ليا اخ وزوجي متوفي، ابني محتاج يعمل عمليه نقل كلى. انا دلوقتي سؤالين يعني، معلش. اولا ما حدش فينا يملك حاجه في جسمه عشان يتبرع بيها، انا عايز اعرف هل يجوز ان انا اتبرع لابني، لان ابني ما عنديش
ربنا
غيره.
ربنا يا رب يشفيه ويعافيه.
دي حاجة.
نعم.
الحاجة التانية، انا مفروض ان باقي على مبلغ العملية بتاعه 12,000 جنيه. انا
نعم.
طبعا المبلغ مش متوفر معايا.
نعم.
فكنت هاخد المبلغ ده من ست جنبنا، بس الست دي بتطلع فلوس بالربا يعني.
لا حول ولا قوة.
يعني هطلعه لها، هاخد المبلغ منها وهرده لها بعد ما اقوم العملية جزء جزء، لان انا ظروفي مش صالحه ان انا اجيبه.
نعم.
في نفس الوقت انا قدامي، انا سالت يعني، مش معايا مثلا ان انا اخد كارد، مش معايا ان انا رحت للجمعيات اللي هي الجمعيات الشرعيه، قالوا لي ده مبلغ كبير واحنا مش هنقدر ندفعه لك، مش موجود في مستشفيات الحكومه. ده انا كمان
نعم.
هعمله، يعتبر هعمل العمليه على حساب الشركه بتاعت بابا الله يرحمه، هشيل جزء وانا هشيل جزء.
نعم.
يعني باختصار مضطره ان انا اخد الفلوس دي.
نعم.
فهل يجوز او ما يجوز؟
طيب
إن أنا
بالنسبه للتبرع بالكلى او بالاعضاء، طبعا هو المجمع الفقهي اجاز التبرع بالكلى بشرط ان يكون هذا ما يسببش ضرر عند المتبرع، يعني كالكلى مثلا، يعني الكلى الثانيه ممكن تقوم بالوظيفه، لكن لو هيتبرع بشيء من اعضائه بحيث انها تسبب له ضرر يبقى لا يجوز. الامر الثاني ان يكون في غلبه ظن ان العمليه ناجحه، يعني في بعض الجسم مثلا مش هيقبل الكلى ديت، طبعا هو الدكاتره بيعملوا تحاليل الاول ويشوف هل لائقه او غير لائقه، فاذا يبقى في غلبه ظن ان العمليه تكون ناجحه للمريض. اذا تحقق الشرطين دول ففي هذه الحاله يجوز التبرع على ما افتى به المجمع الفقهي. اما بالنسبه للاخذ المال الربوي، يعني هو طبعا يعني ناسف ان تضطر اخت مسلمه ان هي يعني تمد يديها بتقترض بطريقه ربويه، فيعني نرجو من الاخوه الجمعيات الخيريه التي تقوم وعندك يا اختي يعني في اذاعه القران الكريم في جامعات كتير بتجمع تبرعات ويقوموا باعمال، يعني انت اسمعي ارقام الجامعات دول، حاولي تروحي لهم. اذا تعثر عليك الامر وما فيش قدامك طريق بعد ما تذهبي لهؤلاء الجمعيات، لانهم ما شاء الله يعني كل يوم بيعلنوا، واكيد في ناس كتير بتتبرع لهم وبيقوموا باعمال خيريه كتيره. اذا لم يتيسر لك ذلك واضطريتي وكان ما فيش سبيل اخر تاني عندك، يبقى انت كما تقولين مضطره، والاسم على هذه الست الربويه التي تربي الناس بالحرام، لكن انت مش هيكون عليك اسم، بس بعد ما يعني ينفذ كل المنافذ اللي ممكن تطرقيها عشان ان شاء الله يكون عملك حلال ان شاء الله. ونرجو الله عز وجل ان ييسر لك امرك وأن يرزقك الحلال التي يعني يشفي به مريضك بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا شيخ.
نعم.
لو سمحت عندي 3 أسئلة.
اتفضلي.
السؤال الأول لو سمحت يا شيخ، إزاي أعرف إن ربنا هذا عمي يعني وما يحبني كده، خصوصا إن أنا ابتليت في ابني كده وطار.
طيب.
السؤال الثاني لو سمحت، الأرواح الميتين لما تتلاقى مع بعض يا شيخ يعني.
طيب.
السؤال الثالث لو سمحت، أنا لما أقوم بيوم الليل وما أصلي الحمد لله وما أصوم 2 وخميس، فأنا كنت ناوية أصوم 3 أيام اللي هم الأيام القمرية وكده، فحصل الظروف ما قدرتش أصوم.
نعم.
فأنا كده يعني يتحسبوا لي إن أنا صمتهم كده؟
إن شاء الله. طيب. بالنسبة للسؤال الأولاني، إزاي نعرف إن ربنا راضي عني ولا مش راضي عني؟ طبعا هي أسباب، ونسأل الله عز وجل أن يرضى عنا جميعا وأن يتقبل منا صالح الأعمال. يعني ورد في بعض الأحاديث أن الله إذا إن الله يعطي الدين لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فعلامة رضا الله عز وجل أن يوفق الله عز وجل الإنسان للدين، ولا حب الدين وحب مثلا قراءة القرآن، حب الصلاة، فهذه علامة من علامات رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد. أيضا من علامات أن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد أن يشرح صدره لأحب الأعمال إلى الله عز وجل، أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، أن يشرح الله صدره لنفع الناس وقاصدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، كأن يدخل عليه سرور أو يطعمه طعام أو نحو ذلك، فهذه علامة من علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد. وقد يكون من العلامات أيضا أن يبتليه الله عز وجل، لما ورد في الحديث إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، أي اختبره ليرفع درجته. ليس الابتلاء هنا من أجل أن يهينه، ولكن الابتلاء هنا ليرفع درجته وليمحو عنه سيئاته ونحو ذلك. ومن العلامات كذلك أن يختم الله عز وجل بخاتمة صالحة، سأل الله عز وجل أن يختم لنا بالأعمال الصالحة وأن يقبضنا على عمل صالح يرضيه ويرضى به عنه. هذه يعني بعض الأشياء التي يعني ممكن الإنسان يعرف ربنا رضي عنه، وأسأل الله أن يرضى عنا جميعا. بتسأل الأخت هل تتلاقى الأرواح؟ نعم، الأرواح تتلاقى، خاصة الروح عندما تموت بتلقاها من يعرفها من الأرواح ويسألونها عن أهليهم ونحو ذلك. بتقول إن هي كانت تريد أن تصوم الثلاثة أيام القمرية، ولكن حصل لها ظروف ما صامتش. يمكن أن تعوضيها في أيام أخرى، يعني مش شرط الإنسان يصوم الثلاثة أيام، هذا طبعا هو الأفضل. أن صمت أيام 13 14 15 إذا لم يتمكن الإنسان، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أحيانا في من الشهر الاثنين والخميس والخميس، يعني يوم الاثنين ويوم الخميس والخميس اللي بعده. وثبت أن النبي عليه السلام يعني أوصى بصيام ثلاثة أيام من الشهر، سواء في أول الشهر أو في نص الشهر أو في آخر الشهر. إذا لم تتمكني من 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 ثلاثة أيام لشغل عارض أو لسبب عارض يمنعك من صيام هذه الأيام، في أيام ثانية. أما إذا كانت العذر قائم والسبب أنك أنت مش هتقدر تصومي في الشهر كله، وأنت من نيتك أن تصومي، فإن شاء الله تعالى فضل الله واسع، فإن نية العبد خير من عمله. أحيانا الإنسان يجد في صحيفة أعماله يوم القيامة أعمال صالحة هو لم يقوم بها، ولكن كتبها الله عز وجل له لأنه نوى وكان يتمنى بصدق مع الله سبحانه وتعالى أن يعملها، ولكن لم يستطع أن يقوم بها لأسباب عارضة له. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يحفظك. تفضل.
يا شيخ حضرتك، بالنسبة للملابس اللي هي مثلا مجامع زوجتي فيها، هل انا ممكن بعد حضرتك يعني بعد ما شطف الجنابة ممكن البس نفس الملابس دي تاني، ولا ما عادش تنفع على الملابس؟
الملابس تسأل حضرتك على الملابس؟ الملابس ممكن الملابس اللي انت كنت لابسها.
لو انا افترض على جامع مراتي بالملابس، نعم، وهتشطف وهلبسها تاني،
يجوز انك تلبس
ممكن البسها.
يجوز انك تلبس الملابس اللي كنت تلبسها قبل الجماع، حتى لو جاء عليها مني، فإن المني إن كان رطبا فإنك تغسله، إذا كان يابسا تفرقه، والمني طاهر، فلا بأس إنك تصلي إنك تلبسه مرة أخرى تصلي به. الذي يمنع من لبسه أو ما يقومش يمنع من لبسه حتى لو جاءت عليه النجاسة، يغسل مكان النجاسة، والمني ليس بنجس. فأنت إذا أنت بتقول غسلته ولبست، فهذا يعني عملك صحيح وما فيش أي حاجة، فيمكن أن تلبسه وتصلي بها كمان، لا بأس بذلك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاكم الله عنا خيرا.
وإياكم الله يحفظك.
لي سؤال يا شيخ.
نعم.
هل على الإنسان أن يطيل في قراءة أول ركعة عن ثاني ركعة؟ هل ورد شيء في ذلك؟
نعم.
وهل لابد إذا استيقظ الإنسان من النوم أن يقرأ في أول ركعتين بسورة الكافرون وسورة الإخلاص بعدها؟ يسن له ذلك ويستحب؟
نعم. طيب، بالنسبة للصلوات، هي من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى أكثر مما من الركعة الثانية، وثبت عنه أنه كان يصلي الركعتين الأخريين على النصف من الركعتين الأوليين، يعني ممكن الأولى والثانية بقد بعض، ويبقى الثالثة والرابعة على نصهم لو هيقرأ في الركعات الثالثة والرابعة. يعني ثبت القراءة في الركعات كلها، وثبت القراءة في الركعتين الأوليين فقط غير يعني غير الفاتحة طبعا، أقصد غير الفاتحة، الفاتحة طبعا تقرأ في كل الركعات، لكن بالنسبة للقرآن اللي بعد الفاتحة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولى والثانية، وكان في الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة فقط. وثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعات الأربع كلها، يعني صلاة الرباعية. ففي هذه الحالة إذا كان هيقرأ في الأولى والثانية تبقى الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، إذا كان هيقرأ في الركعات كلها يبقى ممكن الأولى والثانية يبقوا قد بعض، ويبقى الثالثة والرابعة هم اللي هيكونوا أقل من الأولى والثانية، يبقى على النصف من ذلك كما ثبت في ذلك الأحاديث. وكان صلى الله عليه وسلم عموما كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب منا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله ويتوضأ ويأتي إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، يعني بيحسن كان يطيل الركعة الأولى حتى يدركه الناس. فيشوف بقى الإنسان يذهب إلى البقيع، لأنه يعني ما كانش البيوت ما كانش فيها مراحيض، المراحيض عندهم قضاء الحاجة كان خارج البيوت، وكانت العرب تأنف أن تجعل المراحيض في بيوتها، فكان يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي إلى بيته فيتوضأ ثم يذهب إلى المسجد ويدرك الركعة الأولى مما يطيلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يعني هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا عم الشيخ، بقول لك عايزة نسأل حضرتك على حاجة.
اتفضلي يا أختي.
أنا كنت مخطوبة.
نعم.
وبعدين جه خطيبي سابني وكده. فجيت اتخطبت لواحد تاني وحكته عندي الاولاني، ده الحاجه بتاعته عندي لسه. فجيت قبل ما اتجوز بشهر كده قلت لبابايا وكده انا همد الخطيب الاولاني الحاجه بتاعته.
نعم.
فهو ما وافقش، قال لي لا ما هو ما هيش رايحه. قلت له خلاص انا مش هنتجوز غير لما نودي له الحاجه، ما وافقش برده.
نعم.
فايه اللي عليا دلوقتي اللي انا نعمله؟
لا انت ما يعني ما تقفليش الموضوع كده، يعني هو دلوقتي خطيبك الاولاني دوت لما طرقك كان سبب منك ولا سبب منه؟ اذا كان السبب منه يبقى خلاص، يعني يبقى ادي هديه ومن حقك ان تاخذيها. اذا كان السبب منك يبقى انت نرد له الحاجه وبهدوء كده مع والدك تفهمه ان دي مش حاجتنا، لان احنا اللي مشيناه.
بس يا عم الشيخ انا اتجوزت دلوقتي وعندي اولاد.
نعم.
فهي الحاجه بتاعته لسه موجوده عندي، انا عايزه اردها له.
ما هو بص يا اختي الله يكرمك، انت عشان برضك ما والدك ليه رايه ليه كلمه، انت عايزه ترديها والدك بيقول لك ما تردهاش، يبقى هنسمع كلام والدك دلوقتي لغايه ما الامور تهدى، وبعدين يبقى جزاك الله خير. يعني هو الواحد عايز يرد الهديه لواحد جزاك الله خير، سواء كانت بقى من حقك ولا مش من حقك. ها بس استاذني والدك الاول عشان ها
لو ما ردتهاش ما عليش حاجه.
لا ان شاء الله اذا كان هو اللي سابك ما عليكيش حاجه ان شاء الله، لكن لو رديتيها ان شاء الله بليك يعجر.
بس في سؤال كمان معلش.
اتفضلي.
كنت زعلانه مع جوزي وكده، وكنت عندي ماما، فبعدين ماما كانت عايزاني اروح وكده، فانا كنت عايزه اطلع وكده، فجت يعني عندتني بالكلام وكده، فقلت لها ما اكون على دين محمد لو روحت.
لا حول ولا قوه الا بالله. لا ما هو دي الالفاظ. الالفاظ دي غلط. الالفاظ ما ينفعش الواحد يقول انا بريء من الاسلام او مش على دين محمد، الكلام ده كلام كده وقت الغضب ما يخليش. انت عليك تستغفر الله وتتوب الى الله عز وجل، ما تقولش تقول الكلام ده تاني. صلي ركعتين كده واقعد استغفر الله كده وانت بعد الصلاه، ما تقولش هذا الكلام مره اخرى.
خلاص.
نعم.
خلاص.
تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. هل في سؤال؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي. السلام عليكم.
الحمد لله على صحتك.
الله يبارك فيك.
المعاملات ال مولانا المعاملات في البنوك الإسلامية.
نعم.
لو أنا معايا مبلغ وعايز أحطه في بنك إسلامي.
بنك إسلامي عندي بنك ما فيه أسامي كتير. يعني هو دلوقتي هو أحسنه فيما أعلم هو بنك فيصل. لان في بنوك بدات اسلاميه وبعد كده تحولت وما زال الناس يظن انها اسلاميه. بنك فيصل رغم ان هو عنده يعني برضك
ما زال قائم مولانا، وخلي بالك.
نعم
ما زال قائم مولانا.
ايوه بنك فيصل قائم انا فاهم. بس بنك فيصل يعني احنا بنقول كده هو احسن الوحشين. لو انت مضطر انك تضعه في بنك فيصل يبقى دي ايه اخر الحيلة يعني. لكن لو انت تقدر تحافظ على مالك او تستثمره او تحافظ عليه عندك او تشتري مثل سبيكة ذهبية وتحتفظ بيها لما تعوز المال تبقى تنفقه يبقى هذا افضل، هذا افضل وهذا ما انصح به. لكن اذا كنت مضطر انك ما فيش حيلة اخرى الا انك تضع في بنك فيصل يبقى خذ في بنك فيصل، لما تاخذ الارباح تصدق بجزء منها وانتفع بجزء منها والله المستعان. السلام عليكم. تفضل يا اخي. ايوه تفضل بس على صوتك شويه.
لو سمحت بالنسبه لحضرتك الو
معاك. ايوه معاك سامعك اتفضل.
حضرتك لما يكون حضرتك يعني حد عربيه وحد عمل يعني خبطني ودفع جزء من الفلوس، طبعا مش عارفين ان كان هيتكلف كام بالظبط، ومثلا فض جزء من الفلوس، هل ده بقى بينفع ان هو الواحد عطل لي ان تعطل جنب اللي بيصلح العربيه كان صنايعي او كده عادي، ولا ده بيبقى بيبرع بيك مسجد او كده؟
يعني هو واحد خبط عربية واتقدرت العربية ودفع هو الخسارة دي.
تمام. يعني هو دفع لي قيمة كده تقديريا، طبعا انت حضرتك عارف ان كل صناعي بيبقى ليه تقدير شكل. يعني طبعا لو فات جزء من الفلوس ده حضرتك بيبقى ممكن ده كعطلة الواحد بقى جنب الصناعي وواقف وضيع وقته جنبه.
يعني هي ممكن تحسب كده، ممكن تحسب اذا كان هو العربية ديت هو مثلا شغال عليها منتفع بيها بتجيب له دخل يبقى دي مقابل برضك العطلة اللي هو تعطلها. اما اذا كانت الامر عادي يبقى نستأذنه ان تبقى جزء من المال تحب تاخده مسامح فيه يبقى نتصل بيه، وده يكون افضل عشان تبقى القلوب يعني النفوس سليمه.
طبعا حضرتك هو معلش انا اسف، هو ما اتكلم مع اتكلم معاه قال له انت مسامح المبلغ ده؟ قال له مسامح. بس لما
قال له ايه؟
قال له انت مسامح المبلغ؟ قال له انا مسامح المبلغ.
خلاص خلاص يبقى ان شاء الله اذا تبقى شيء يبقى مسامح فيه. اللهم استعان. وياك ربنا يتقبل. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حالك يا عم الشيخ؟
الله يحفظك وبارك الله فيك.
عندي سؤال بعد اذنك.
اتفضل.
مكان المقابر ينفع فيها بنى؟
ينفع فيها ايه؟
يعني في مكان كان مكان مقابر قديمه الاول خالص.
كويس.
فينفع ينبنى فيها بيت مثلا؟
المقابر اللي فيها بقى لها كتير خلاص اصبحت تراب.
اصبحت تراب، ده هي انتهت بقى لها سنين السنين يعني.
يعني لو حفرته مش هتلاقوا حاجة؟
عظام بس.
يعني العظام إذا نقلت ويجوز إنها تبنى عليها، بس يكون زي ما أنت بتقول قديمة يعني مثلا عدى على 50 سنة مثلا.
خلاص.
يعني ممكن يعني ممكن تبنى ممكن تزرع.
يعني ما فيهاش حرمانية ولا فيها أي حاجة؟
لا إن شاء الله ما فيش حرمانية، بس لو في عظام ولا حاجة تنقل إلى مكان آخر.
ماشي يا شيخ. ماشي شكرا يا شيخ.
وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظكم. تفضل يا اخي. السلام عليكم. نعم.
الشيخ.
نعم.
انا دلوقتي عامل
ايه؟
سامع يعني.
سامع كويس. مستمع كويس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل. اتفضل سؤالك فين؟
ايوه مش انا دلوقتي كنت عامل مشكله مع جماعه جيراني يعني.
مشكله مع جيرانك؟
طيب
ربنا يهدي النفوس
يا رب. وبعدين انا دلوقتي لما بينها عدنا حكم علينا بفلوس.
حكم عليكم؟
بفلوس.
بفلوس نعم.
لما جم طبعا المبلغ ده ما كانش معايا، فطبعا كانوا معايا عمامي ساعدوني بالفلوس دي.
كويس.
فدلوقتي لما دفعوا له مبلغ جزء من المبلغ، دلوقتي والدتي انا كانت لها ذهب عندهم كانوا واخدينها يعني مني.
كانوا واخدين ذهب؟ كانوا واخدين رهن يعني.
فيجوز ان انا هاخد فطبعا لما كلمت والدتي وقلت لهم المبلغ ده مش من حقهم ان هم يشيلوه معانا، لازم نرد الفلوس ديت. تمام؟ طبعا والدتي لا ما تردش الفلوس ديت، انا ليا ذهب.
انا مش فاهم، هي ليها ذهب؟ انت اعمامك ادوك الفلوس عشان تسدد الغرامه بتاع اللي عليك للناس للجيران.
نعم الشيخ، دلوقتي لما امامي دول استعدوني بالمبلغ،
ايوه،
وانا لما ما يتمش المبلغ جاهز معايا،
ايوه، ما عمالك تدوك المبلغ عشان ما انا فهمت ليه عمالك تدوك المبلغ عشان تسدد.
اه
ايه بقى والدتك الذهب بتاع والدتك ده ايه بقى؟ ده الصوت بيقطع، الصوت بيقطع عندك. الذهب ده كان عند الجيران الخصوم؟
لا بس يا عم الشيخ، انا دلوقتي لما جاهز المبلغ معايا، لما جاهز المبلغ معايا،
نعم،
جيت ارده للامام،
ايوه،
والدتي كانت،
أيوة،
ايام،
أيوة،
ما كان ابويا الله يرحمه موجود معاهم، كان واخدين ذهب وبايعين،
ايوه ايوه،
خدوا الذهب بتاعها وباعوه.
اه
فانا لما جيت اودي الفلوس، طبعا
والدتي هي قالت هات لي الذهب اللي عندهم.
اه والدتي قالت لي اقسم ال 5000 جنيه خدهم ما تودهمش، هل حرام ولا حلال يا عم الشيخ؟
والله دي محتاجه حد يقعد بينكم يفصل بينكم، زي ما فصلتوا في القضيه الاولى، حد يفصل بينكم. يعني شوف الذهب ده، لا ما ينفعش، ما ينفعش فيها فتوى كده على طول، لازم حد يقعد بين والدتك وبين عمامك يشوف يفصل في الموضوع ده. هي ليها فلوس وخدوها ليه، والذهب ده كان ايه قصته؟ اذا ليها خلاص، اللي هيحكم معاكم اللي يقضى فيها ان شاء الله تعالى، بارك الله فيك.
يعني نشوف حد يحكم ما بيننا، أيوه، مثلا، يعني
ايوه نعم، حد كده يكون ليه وجاه، زي ما قعدتوا كده في الجلسه الاولى تقعدوا في الجلسه الثانيه ان شاء الله.
انا خايف اخصم الفلوس يبقى حرام عليا.
لا ما تخصمش على طول الا لما تشوف الحق فين، يعني ان شاء الله تعالى، وربنا ييسر اموركم باذن الله. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي.
في سؤال
وصل. اتفضل.
انا دلوقتي وانا ماشي راكب في مواصله لقيت دبله ذهب.
نعم.
انا دلوقتي بحتها وجبت بيها يعني حاجات في بيتي.
نعم.
انا دركت عليا حاجه مثلا اطلعها منها مثلاً،
هو طبعا المفروض اذا واحد اذا المفروض الواحد اذا لقى حاجه انه بيحتفظ بيها لمده سنه، وان هو يشوف يعرف بال يعني مثلا اذا كان مواصلات يبقى مثلا في الموقف اللي فيه المواصلات ده، تعرف لو حد سال عن حاجه ذهبيه، يعني انا عنواني اهو، وبعد سنه لك ان تنتفع بها. اما اذا كان المال ضائع وهو يعني في الحاله ديت ما حدش هيسال عنه زي ما يعني انت توقعت ذلك، يبقى انت تصرفت قبل المده اللي ممكن يعني تتصرف فيها. فشوف انت خدت كام من الدبله ديت وحاول تتصدق بها بثمنها عن صاحبها، صدق عن صاحبها او صاحبتها، صدق بثمنها ان شاء الله تعالى، ربنا يعفو عنك. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز سيدنا الشيخ والنبي لو سمحت.
تفضل يا حبيبي، قول لا إله إلا الله، ما تحلفش بالنبي. نعم. تفضل. تفضل يا أخي. السلام عليكم.
عايز سيدنا الشيخ على حاجة.
أنا معاكم أهو، اتفضلوا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أيوة سيدنا الشيخ.
اتفضلي.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ لو سمحت.
نعم.
عايز اسالك سؤال.
اتفضلي.
هو ممكن البني ادم يموت من الحسد؟
ممكن الانسان يموت من الحسد؟
البني ادم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث.
ايه؟
ان الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحسد ممكن يموت البني ادم؟
ممكن، ايوه ايوه. الرسول يقول ان العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني ممكن الانسان يموت بسبب الحسد. وان اكثر موت امتي من العين هو سبب، يعني هو اجل انتهى بهذا، زي ما بينتهي بالقتل ولا والحادث ونحو ذلك، يبقى دي من ضمن الاسباب التي قد يموت بها الانسان، زي ما الانسان يلقي نفسه ويحصن نفسه من العين الحاسدين. نسال الله ان يحفظ المسلمين جميعا من كل عين حسود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام يا مولانا، ازاي حالك؟
الله يحفظك بخير والله، اتفضل.
سؤال من ناحية صلاة المرأة بغير شراب.
بغير شراب؟
أيوة، والجلباب بتاعها أحيانا بيبقى طويل وأحيانا بيبقى قصير.
لا، إذا كان الجلباب طويل مفيش مشكلة، يبقى صلاة صحيحة.
لو طويل يبقى صلاة صحيحة. طب لا،
أما إذا كان الجلباب قصير بحيث ظهر شيء من 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 الساق مش من القدم، لو ظهر شيء من الساق يبقى هنا صلاة ما تنفعش، لازم تغطي يعني تكون الجلابية غير على الأرض، لكن أو ظهر ظهر القدم أو بطن القدم فيش مشكلة إن شاء الله. طبعا بالنسبة لظهر القدم في خلاف
الجمهور، القدم ولا في خلاف
الجمهور يرون أن ظهر القدم لازم يتغطى برضه. عند الحنفية برضه مفيش مشكلة لو ظهر القدم ظهر، وده يعني أرفق بالناس والدليل بتاعهم أقوى. فيعني إذا ظهر ظهر القدم الصلاة صحيحة، أما بعد ظهر القدم يعني شيء من الساق من أصبة الرجل يعني، يبقى كده الصلاة ما تنفعش. بارك الله فيكم وأسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ.
نعم.
أخت معاد الضرب بتاعها عدة وكانت صايمة النهاردة، فبقى بتقول لي نزل علي دم وكده، فأنا أفتتها قلت لها لا ما تفطريش، ده كان معاد الضرب عدة فما تفطريش، فده على صواب ولا غلط؟ والسؤال الثاني، أنا بصلي في البيت بس ما بقومش الصلاة لنفسي، فزوجي بيقول لي قوم الصلاة، كل ما تيجي تصلي فرض قوم الصلاة.
نعم.
والسؤال الثالث، المرأة الحامل، في أخت بتقول المرأة الحامل في حديث بقى يثبت عن كده ولا لا؟ بتقول المرأة الحامل في المحامل يكتب لها صيام النهار ويكتب لها صيام الليل، فعاوز أعرف ده حديث ولا إيه؟
صيام الليل؟
صيام الليل وصيام النهار، ثم يا حامل تسع تسر كده.
طيب بالنسبة اللي نزل عليها الدم ديت، إذا كان نقطة يعني قطرات خفيفة فهذا لا يؤثر، لأن المهم يكون الدم، عشان يقول دم حيل يبقى دمه مستمر. أما إذا كان نقطة نقطتين فهي تكمل صيامها على طول. بالنسبة لإقامة الصلاة عند الصلوات هذا افضل، الانسان لما يجي يصلي يقيم الصلاه، لكن لو ما قامش الصلاه هل يؤثر ذلك في صحه الصلاه؟ لا، الصلاه صحيحه، يعني لو راح يصلى على طول كده من غير ما يقيم الصلاه الصلاه صحيحه ان شاء الله تعالى، ورب اسال الله القبول، لكن الافضل انه هو يقيم الصلاه لما يجي ايه، لما يجي يصلي. بالنسبه للحامل والمرضع، انا الحقيقه ما فهمتش سؤال الاخت ايه، بس هي بتقول يكتب لها صيام النهار وقيام الليل، لعلها تقصد بذلك ان الانسان اذا كان له يعني عادة من صيام او قيام ثم مرض او سافر يكتب له اجره كما لو كان صائما وقيما. يعني هي مثلا يكون هي بتصوم وبعدين لما جالها الحمل ما قدرتش تصوم بسبب الحمل، فمن رحمة الله عز وجل ان لان الانسان يعني امتنع عن الصيام لعذر، والعذر ده مش في ايده، ففي هذه الحالة إن الله عز وجل يكتب له الأجر الصيام والقيام والأعمال الصالحة التي يقوم بها، زي المريض إذا مرض أو المسافر إذا سافر فيكتب له أجره كما لو كان صحيحا مقيما، لعلها تقصد هذا، إن كان ذلك صحيح. لكن طبعا المطلوب منها بالنسبة للحامل المرضع إذا أفطرت في رمضان فهناك أقوال كثيرة لأهل العلم أرجحها وعليه الفتوى انها تطعم عن كل يوم مسكين اذا كانت في حال الحمل او في حال الرضاعة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. تفضلي.
أمت الله، عندي سؤال.
نعم. تفضلي.
واحد معاه عربية وعايز يشغلها في مكتب، بس المكتب ده بينقل السياح، يعني يوديهم الفندق، يوديهم برتغالي، يوديهم اي مكان.
والله شوفي هو مساله السياحه الاصل فيها انها حلال، لكن اذا كان هو هيبقى فيه معاصي، يعني السياح دول معاهم خمور، هيروحوا الاماكن يشربوا فيها خمره، السياح دول لابسين ملابس مثلا فيها اختلاط، فيها حاجات محرمه، يبقى يعني شوف مكاتب ثانيه، يعني هو ما اتقفلتش، يعني يشتغل مع اوبر وكريم، ويشتغل مع يعني في اماكن كتير ممكن يشتغل بيها، ما يضعش نفسه في موضع شبهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه، حاجه فيها شك ما نبعد عنه، والحمد لله ابواب الخير كتير وابواب الحلال كتير. فانا رايي كده يعني انه يبتعد وما يشتغلش في مع هؤلاء، ويشوف اماكن اخرى ان شاء الله سيفتح الله له من ابواب الرزق الكثير ومن أبواب الحلال الكثير. والله عز وجل يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ف فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
كلم الشيخ لو سمحت.
أيوة مع حضرتك. مع حضرتك اتفضلي.
ألو.
اتفضلي سامعك. أيوة
يا شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو انا لما نحب ان انا نصلي على النبي في الصلاه نقول ايه يا شيخ؟
صلى الله عليه وسلم، قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. دي الصلاه الابراهيميه التشهديه المحمديه للنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن سلمنا عليك في الصلاة، فقال قول اللهم صل على محمد، الصيغة اللي أنا ذكرتها الآن فهذه التي تقولها في الصلاة إن شاء الله تعالى. وخارج الصلاة أيضا يعني مثلا يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل شيء أن نصلي عليه بمثل بهذه الصلاة التي ذكرتها الآن، وهذه إن شاء الله يعني من قالها وأكثر منها فإن الله يعني يخفيه همه ويغفر له ذنبه. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا جميعا وأن يخفينا همومنا جميعا يا رب العالمين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
عايز أعرف بس لفلوس
حضرتك سامعني؟ أيوه سامع حضرتك. أنت بس
وقت حضرتك عايز بس أحط فلوس في الـ في الـ في الـ في البنك.
نعم.
وكده عايز أعرف هي حلال ولا حرام؟
لا، الفائدة اللي بتتاخد من البنك هذه حرام، لأن البنوك بتتعامل بالربا. فإذا أنت تستطيع تحافظ زي ما قلت للأخ من شوية، إذا تستطيع أنك تحافظ على مالك في بيتك أو تستثمري مالك أو تجيبي بيها مثلا يعني أي حاجة من الذهب وتحتفظ بيه، سبيكة ذهبية عشان بلاش الغوايش والحاجات دي، ولأن دي طبعا كلها بيبقى عليها يعني فلوس زيادة، لكن سبيكة ذهبية فتدفع الدمغة بس وتحتفظ بيها، لما تعوزي تبيعيها تبيعيها وتستفيدي المال. إذا مضطرة ما فيش أي وسيلة أخرى إنك تحطيها في البنك، يبقى عندك مثلا بنك زي بنك فيصل، ولما تاخدي الأرباح يبقى تتصدقي بجزء منها وتمسكي بجزء آخر، يعني نص ونص مثلا، تصدقي بنص وتبقى نص عشان نطهر المال مما يدخله من الشوائب. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحلال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
نكلم الشيخ لو سمحت.
أي مع حضرتك.
لو سمحت شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا سامعك، اتفضلي.
لما نيجي نصلي على النبي بره الصلاه نقول ايه؟
صلى الله عليه وسلم. انا لسه قايل من شويه انت قلت
لا، ده كان جوه الصلاه.
طيب جوه الصلاه، انا قلت برضك ولو صلينا بره الصلاه الافضل ان احنا نقول نفس الصيغه دي، يعني افضل صيغه نقولها خارج الصلاه برضك نقول نفس الصيغه ديت، لان دي اللي علمها لنا النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لو قلت اي صيغه ثانيه تمشي، لكن دي افضل صيغه. تقول اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد، كله قل ان شاء الله كله فيه ذكر صلى الله عليه وسلم، لكن الافضل اللي هو الرسول علمها، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. صلى الله عليه وسلم يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك بخير والله الحمد لله. اتفضل.
ايه اخبارك يا شيخ عادل؟ كويس
الحمد لله، ربنا يبارك فيك. اتفضل
يا شيخ. بعد اذنك، ما حكم تجسيد الانبياء في المسلسلات والافلام؟
اعوذ بالله، لا يجوز.
ونريد منكم نصيحه للشباب الذين يقصرون في الصلاه، ونريد منكم نصيحه ايضا رساله للذين يتعاملون على عبر الانترنت، فالانترنت ده يعني لها كثير من الناس وكثير من الشباب يا شيخ.
نريد التجسيد للأنبياء طبعا هذا ليس فيه توقير لأنبياء الله، وينبغي المسلم أن يعرف قدر أنبياء الله عز وجل، قدر أنبياء الله سبحانه وتعالى، وأن يوقرهم وأن يجلهم، ولكن تجسيدهم والتمثيل أن يقوم واحد بدور الأنبياء ويجسد ذلك، فهذا يذهب هيبة الأنبياء في قلوب الناس ويقلل من شأنهم. ولهذا الفتاوى التي يعني صدرت من المجامع الفقهية ومن الأزهر وغيرها أنه لا يجوز أن يقوم أحد بتمثيل دور الأنبياء وتجسيد الأنبياء، فهذا كله حرام حرام. وكيف لرجل أن هو يقوم بدور نبي وهم الذين عصمهم الله عز وجل وجعلهم مكانتهم وقدرهم وميزهم عن خلقه بقية خلقه من البشر. أما بقى ما يقول الأخ التقصير في الصلاة، أسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع، يعني المحافظة على الصلاة علامة من علامات الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي. فينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه العبادة، ولأنها أول الأركان، يعني دائما تذكر الصلاة بعد الشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال أول شيء تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وفي الحديث بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. فدائما الصلاة تأتي بعد الشهادتين مباشرة، فهي الركن الأساسي بعد الشهادتين وأهم الأركان التي يتميز بها المسلم. ولذلك يعني ننصح أنفسنا أولا وننصح إخواننا بارك الله في الجميع أننا نحافظ على هذه الشعيرة، ويعني نعطيها حقها ونعطيها الاهتمام بإقامتها حق القيام كما يحب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور
الله يحفظك بارك الله فيك،
نسألك أولا الدعاء.
أسأل الله أن يغفر لي ولك وأن يرزقنا إياكم الجنة يا رب العالمين. تفضل.
هل الميت يتحكم في النعش أثناء التشييع؟
الميت يتحكم في النعش أثناء التشييع؟ لا أعلم في ذلك دليلا أن الميت له تحكم في النعش، لكن لو ظهر حاجة من ذلك من باب الكرامة هذا موضوع آخر. لكن الميت مات، لكن لا تحكم له في النعش، هو في أمر يشغله، إن كان صالحا يقول قدموني قدموني، يبقى هذا دليل أنه هو لا يتحكم. لو كان يقول قدموني قدموني وهو يقدمهم هو، إذا كان هو لي تحكم يجعل النعش يتقدم، لكن هو يقول قدموني قدموني. وإن كان غير ذلك يقول يا ويله أين يذهبون، يا ويلها أين يذهبون بها، يعني لما يراه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك أن احنا نسرع بالجنازة، يبقى الأمر في تحكم المشيعين أنفسهم، قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فلا أعلم دليلا أن النعش يتحكم في حركة الميت ونحو ذلك، والله أعلم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم،
لو سمحت عندي سؤال لسيدنا الشيخ.
تفضل يا
لو سمحت. الخرجة تحت الميت اللي بتتاخد من الحكومة،
نعم،
بتيجي يعني بتتفرق على الورثة ضمن الورث ولا لا؟
الخرجة اللي بتخرج اولا نشوف فيها المصاريف اللي اتصرفت على الجنازة من الكفن، وال وإذا كان في أجر السيارة أنا نقلته، إذا كان في مصاريف للغفير اللي دفن، ونحن بنصرف كل هذه المصاريف من هذه الخرجة. إن تبقى شيء فالراجح والله أعلم إن هذا يكون من ضمن التركة، يتوزع على الورثة كما توزع، يعني يضم إلى التركة ويوزع على الورثة بذلك. نعم، والله أعلم.
شكرا.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ عادل
الله يحفظكم بارك الله فيك.
الله يرفع قدرك والله يا مولانا.
الله يحفظنا واياك.
كان معي سؤال والله يا شيخ، ما حكم اصطحاب الصبيان الى المساجد في الصلوات؟
ما حكم اصطحاب الصبيان الى المساجد الى الصلوات؟ نعم يجوز.
وما حكم
يجوز اصطحاب الصبيان الى المساجد؟ بل هذا من الاعمال. حاضر حاضر. هذا
لو من الاعمال. اخر ركعتين مع الامام.
نعم.
حتى اخر ركعتين مع الامام، هل نجيب بينهم التشهد الاوسط ولا التشهد الاخير بالنسبه للامام يبقى؟ طيب. بالنسبه للتشهد الاوسط.
طيب حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وهي يحمل أمامة بنت زينب، وكان يحملها وإذا ركع يضعها الأرض ثم يحملها إذا قام. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه جاء الحسن أو الحسين واعتلى ظهره حتى أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، وقال خشيت يعني لم خشيت ان اعجل عليه، يعني ما رضاش النبي عليه السلام ان يعجل على على ركوبه على ظهره صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فيجوز الصحابه، لكن طبعا الشكوى المعروفه ان طبعا الاولاد بيشوشوا في المساجد، لكن نحن نعلمهم. واذا كنا نطرد الاولاد من المساجد فمن سيواظب على الذهاب الى المساجد؟ يعني بعض الاخوان يعني يتعامل مع الاطفال بمعامله سيئه، وربما يطردهم يضربهم ربما يشتمهم، وهذا كله لا يجوز، بل نتالفهم ونحسن اليهم ونحببهم ونرغبهم في الاتيان ونعلمهم. اذا كان في اخطاء تقع من الاخطاء قد تقع من الكبير ايضا، فنعلمهم آداب المساجد واحترام المساجد وعدم رفع الأصوات، وهذا المطلوب. الأخ إذا دخل وصلى مع الإمام ركعتين، إذا صلى مع الإمام ركعتين يبقى الركعتين دول الراجح إن هما بالنسبة له الأولى والثانية، وبعدين يصلي ركعتين التانيين تبقى بالنسبة له هو الثالثة والرابعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.